أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب عن صورة الفرق التي أبرزها المحقق العراقي بين مسلكي العلية والاقتضاء، أجاب بأن المعارضة سوف تكون ثلاثية الأطراف بين استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة في الإناء الشرقي مع أصالة الطهارة في الإناء الغربي فيه، وذلك لأن التعارض هو بين دليل الحجية لكل من هذه الأصول. وعالم الحجية مش عالم الرتب، إنما هو عالم الزمان. وبالنسبة للزمان في تفاوت بالرتب بينها، صح، بين أصالة الطهارة وأصحاب الطهارة في تفاوت، لأن أصالة الطهارة حينئذ يلغي موضوعها أصحاب الطهارة، وأما بالنسبة للزمان لا، إنما هي في زمان واحد. فكما أن استصحاب الطهارة في الإناء الشرقي مع أصل الطهارة في الإناء الغربي يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، كذلك أصل الطهارة في الإناء الشرقي مع أصل الطهارة في الإناء الغربي يؤدي أيضا إلى الترخيص في المخالفة القطعية فيه. هذا اللي تقدم. فالمعارضة ثلاثية الأطراف، وبالتالي لا نجاة للأصل الطولي في البحث. قلنا بأنه استثنى من ذلك صورتين. الصورة الأولى التي استثناها السيد الخوئي، وهو ما لو كان الأصلان العرضيان كانا من سنخ واحد، يعني من قبيل، خلنا نفترض استصحاب طهارة مع استصحاب طهارة كان يجري في الطرفين، وفي عنا أصالة طهارة في أحد الطرفين في الأول، كما مثلنا، كما لو علمنا إجمالا إما بنجاسة الإناء، بالنجاسة العرضية الدمية مثلا في البيت، أو نجاسة عمر اللي كان مسلما ثم تنصر في البيت، على أساس أنه أن الكتابي هل يكون نجس أو ليس نجس، وعلى تقدير نجاسته فالنجاسة نجاسة ذاتية وليست عرضية في البيت، وأصالة الطهارة لا تجري في مشكوك النجاسة الذاتية، إذا مشكوك نحو الشبه الحكمية أنه نجس ذاتا أو لا، وافترضنا بنينا على أن أصل الطهارة لا تجري في مشكوك النجاسة الذاتية، وإنما تجري فقط في مشكوك النجاسة العرضية فيها. فالطرفان يجري فيهما أصحاب الطهارة، وتختص الطرف الأول اللي هو بالنسبة للإناء المشكوك النجاسة العرضية بأصالة الطهارة، ولا تجري أصالة الطهارة في الطرف الآخر، ليش؟ لأنه مشكوك النجاسة ذاتا في البيت، مشكوك النجاسة الذاتية، ولو بزيل مثلا صحيحة عمار بن السباطي لا يجب فيها قاعدة الطهارة. هذا اللي تقدم عن الاستثناء. فهون تجري أصحاب الطهارة في الإناء مع أصحاب الطهارة بالنسبة للزيل، لأنه كنا معلقين بطهارته في البيت قبل أن يتنصر مثلا، فيجري ويؤدي إلى الترخيص من القارف القطعية، يتعارضان ويتساقطان، وإجراء في أحدهما معين دون الآخر ترجيح بالمرجع، فبيتساقط في أمين، وتصل النوبة إلى الأصل الطولي هو عبارة عن أصل الطهارة التي تجري في مشكوك النجاسة العرضية ليس إلا، ولا يقابل أصل الطهارة فيه لأن مشكوك النجاسة ذاتا فيه. ولم يبين النقطة السيد الخوئي رحمة الله عليه، يعني هذه النقطة ما بينها في أمين، مع أنه لو بينا السيد الخوئي النقطة في ذلك سوف لا يكون فيها خصوصية للأصل الطولي غير المسانخ، وإنما يكون النقطة مربوطة بالأصل غير المسانخ، سواء كان أصل طولي أو كان أصلا عرضيا في البيان، يعني كان في عرض حينئذ، يعني لو كان عندنا ثلاث أصول، واضح، ولم يكن هنالك أصل في طول واحد من تلك الأصول، وإنما كانت كلها أصول عرضية، غايته انه في عنا حينئذ اصلان من سنخ واحد، وفي عنا اصل غير مسانخ في البيت، فهنا حينئذ نفس الكلام سوف يتم، وما في خصوصية لما ذكره السيد الخوئي هو بالنسبة لنجاة الأصل الطولي، لا، أن خصوصية لنجاة الأصل غير المسانخ يعني لو افترضنا الصلاة في الإباحة مثلا جرت في الطرفين، وأحد الطرفين بالخصوص جرت فيه خلينا نفترض مثلا الصلاة في البراء، وأصلاة الإباحة غير البراء، البراء فقط تثبت تأمينا أو تقول تنفي تنجيزا في البيت ولو نفسا ظاهريا في البيت، وبالتالي في تأمين، ولكنها ليست بفضل إثبات إباحة وإلى بخلاف أصلاة الإباحة. كان عندنا الطرفان يجري فيهما مثلا أصلاة الإباحة، أحد الطرفين بالخصوص كان يجري فيه أصلاة البراءة ولا تجري أصلاة البراءة مثلا في الطرف الآخر، يعني كان هنالك ثلاث أصول تجري في عرض واحد، مو أنه في أصلان عرضيان وفي عندنا أصل طولي في المنطقة. هنا نفس الكلام حينئذ سوف يأتي. ليه؟ لأن النقطة ليست لنجاة الأصل الطولي في الذهن، وإنما النقطة لنجاة الأصل المختص وغير المسانف كما سوف يظهر لدينا. لأن المعارضة تارة تكون بين أصلين من سنخ واحد، مثل براءة مع براءة، استصحاب مع استصحاب، أو أصل طهر مع أصل طهر، وأخرى من سنخين مختلفين، مثل أصل طهر مع استصحاب، أو براءة مع إباحة، أو أصالة حل، أو إلى آخره مثلا. إذا كانا من سنخ واحد المعارضة رح تكون معارضة داخلية في قلبه. يعني شو معارضة داخلية؟ يعني في إجمال بإطلاق الدليل يمنع عن أن يشمل شيء من الطرفين، لأنه يعني شموله لكلا الطرفين ترخيص من الخلف قطعيا، لأحد الطرفين بالخصوص ترجيح بلا مرجح، والفرد المردد لا وجود له كما مر معنا. فبالتالي حينئذ سوف توجب الإجمال في إطلاق دليل الأصل المؤمن من سنخ واحد يمنع عن انعقاد الإطلاق فيه الموجب لشمول كلا الطرفين أو شمول الطرف الواحد. وأما المعارضة بين الأصلين غير المتسانخين، معارضة خارجية مش على مستوى الظهور وإنما على مستوى الحجية في البيت، والظهور منعقد، إطلاق مثلا كل شيء لك طاهر منعقد خلينا نصور بالبناء الشرقي، وإطلاق لا تنقض اليقين بالشك ولكن قضه بيقين آخر منعقد بالنسبة للإناء الغربي في البيت. إذا تمت المعارضة خارجية، لأنه أن ينعقد كلا الإطلاقين ويشمل كلا الطرفين في البيان ترخيص من الخلف قطعي، وأحد الطرفين بالخصوص ترجيح من المرجح كما مر معنا، فبصير في معارضة خارجية بين إطلاق دليل كل شيء طاهر مع إطلاق دليل لا تنقل اليقين بالشك على مستوى الحجية في البيان والإتصال. نحن وقت بدنا نحكي بالمعارضة الخارجية، يعني بدنا نحكي على مستوى الحجتين، وعلى مستوى الحجتين فرع أن الظهور قد انعقد وتم الظهور، وفي شمول دليل الحجية إطلاق دليل الحجية لهذا الظهور، مع ذاك الظهور هون رح يكون فيه مشكلة على مستوى الحجية وليس على مستوى الظهور. فوقت بدك تحكي بالمعارضة الخارجية بدك تفرز بالمرتبة السابقة عن أنه انعقد وتم ظهور أو أنه ما تم في البيت. فلو كان لدينا أصلان من سنخ واحد وفي عندنا أصل مختص، سواء كان أصلا طوليا مثل الاستصحابان مع أصالة الطهارة، والأصالة الطهارة أصل طولي بالنسبة لي استصحاب الطهارة، أو لا كنت عرضية مثل أصالة إباحة في هذا الطرف كل شيء لك حلال، أو حل أصالة الحل هنا مع أصالة الحل هنا، واختص أحد الطرفين بالخصوص خلنا نذكر مثلا بأصالة الطهارة أو لا مثلا أصالة البراءة في البيت، يعني حتى لو كان عرضيا ولم يكن طوليا في البيت، هنا المعارضة بين أصالة استصحاب الطهارة مع استصحاب الطهارة هذه معارضة داخلية، يعني في إجمال بإطلاق دليل لا تنقض اليقين بالشك لا يشمل شيء من الطرفين، لا أحدهما بالخصوص ولا كلا حينئذ الطرفين في البيت، للنقطة اللي بينا. فسعت الأصل المختص، الأصل المختص مش الأصل الطولي غير المسانخ في البيت، رح يتربح حينئذ على عرشه ويجري في مورده من دون أي معارض. بده يطلع له أصحاب الطهارة من الطرف الآخر بيقول له روح أنت حل مشكلتك الداخلية مع أصحاب الطهارة في الطرف الأول وبعدين تعافي ناقش في قلبه. يعني لا يدخل في حلقة المعارضة مع أصالة الطهارة إلا إذا أحرز ظهوره ذاتا. ليش؟ لأن المعارضة بين أصحاب الطهارة في الإناء الغربي مع أصالة الطهارة في الإناء الشرقي هي معارضة خارجية، يعني معارضة على مستوى الحجية في قلبه. ولما نتكلم عن المعارضة على مستوى الحجية بدنا نفرغ بالمرتبة السابقة عن موضوع الحجية اللي هو الظهور ذاته، منعقد الظهور ذاته أو لا. فإذا كان استصحاب الطهارة مبتلي مسبقا بالمعارضة الداخلية مع استصحاب الطهارة، يعني مع أصل من سنخه في الطرف الأول لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فلا انعقاد لظهور حينئذ لا تنقل يقين الشك بالنسبة للإناء الغربي. يعني ما في له ظهور ذاتا للاستصحاب بالنسبة للإناء الغربي حتى يدخل في حالة المعارضة الخارجية مع أصل الطهارة في الإناء الشرقي. هذه النقطة إذا تمت، هذه النقطة لا يفرق فيه بين أن يكون الأصل غير المسانح والمختص أصلا طولية أو يكون أصلا عرضية. حتى بالأصل العرضي مثل أصلات الحل هنا مع أصلات الحل هنا، في عندنا شو البراء، البراء إذا بدأت تدخل بحالة المعارضة مع الإناء مع أصلات الحل في الإناء الغربي في البيت تدخل بمعارضة خارجية لأن الأصلين غير متسانخين والمعارضة الخارجية معارضة على مستوى الحجية، شمول إطلاق دليل الحجية لكل هذين الظهورين، مش معارضة داخلية وإجمال داخلي وعدم انعقاد إطلاق ذاتا وظهورا في البيت. فبتجي أصالة البراءة تقول له أصالة الحل أنت روح احسمي مشكلتك ذاتا وانت حققي وكوني ظهور لك وبعدين تعالي أطليني على مستوى الحجية في البيت. والحال أن الظهور ذاتا غير منعقد في البيت. ليه؟ لأنه قد ابتلى بالإجمال الداخلي نتيجة المعارضة مع أصل مسانخ له في الطرف الأول في البيت. هذه هي النقطة التي لا يفرق فيها بين أن يكون الأصل غير المسانخ أصلا طولية أو أن يكون أصلا عرضيا، حتى لو كان أصلا عرضيا ولم يكن أصلا طوليا هذا النقطة حينئذ تام في البيت بلا إجابة. على كل حال هذا هو الاستثناء الأول الذي أشار له السيد الخوئي، بس هذا الاستثناء لم يبين فيه السيد الخوئي النقطة التي على أساسها كانت نجاة أصالة الطهارة، النقطة أنه معارضة خارجية وليست معارضة حينئذ داخلية في البيت، وهذه المعارضة الخارجية إنما تتم فيما بين أصلين قد انعقد الظهور ذاته في كلا الطرفين، وأما إذا ما انعقد نتيجة الابتلاء بالإجمال الداخلي لمعارضته مع أصل من سنخه في الطرف الأول ما يتم لدينا مثل هذه المعارضة، ولا يدخل في حلبة المعارضة. في إلى شروط المعارضة الخارجية حتى يدخل في حلبة المعارضة الخارجية إلى شروط، من شروطها أنه ينعقد الظهور ذاته، وانعقاد الظهور ذاته فرع عدم الابتلاء بالإجمال الداخلي وعدم الابتلاء بما ينافيه ويناكفه من أصل من سنخه في البيان، لأن نكون معرف بنفس إطلاق الدليل الواحد مو في إطلاق دليلين قد فرغ عن ظهورهما، وإنما المشكلة على مستوى شمول دليل الحجية لكل منهما لأنه عم يؤدي للترخيص في المخالفة القطعية أو للترجيح بلا مرجح فيه. الاستثناء الثاني الذي أشار له السيد الخوئي رحمه الله، استثناء من هذا الكلام الكل الذي أشار له أن المعارضة تكون ثلاثية الأطراف وليس ثنائية وبعدين يجي الأصل المختص فيها. الاستثناء الثاني فيما لو كان حينئذ في أحد الطرفين كان الأصل الطولي كان أصلا إلزاميا فيها، سواء الطرف الآخر أيضا كان فيه أصل إلزامي أو لا، كان الأصل بالنسبة له أصل شروط ترخيصي فيه. إذا كان في عنا أصلان عرضيان برخص بأمن في البحر سواء كانا من سنخ واحد مثل قاعدة فراغ مع قاعدة فراغ أو لا من سنخين مختلفة مثل قاعدة فراغ مع قاعدة التجاوز، بناء على أن قاعدة الفراغ غير قاعدة التجاوز، وإذا مر معكم في هذه حينئذن بدها تصحح بمفاد كانت تامة وهذه بمفاد كان الناقصة في البحر، واضح. ونفس الأدلة والروايات أيضا تفيد أنه مجعولان مستقلان لا ربط حينئذن لأحدهما، نعم نكتتهما واحدة الأذكرية والمدرشو إلى آخر أن حين العمل أذكر منه بعد الفراغ عن العمل، كل تلك النكات حينئذن واحدة في البين بس ثم بالتالي قاعدتان وليست قاعدة، يعني دليلان إذا صار في تنافي بينهما يكون التنافي على مستوى الحجية وليس على مستوى الظهور، يعني أنه ما في عندنا إجمال داخلي في إطلاق دليل واحد وإنما معارضة خارجية فيما بين إطلاق دليلين مستقلين ومنفصلين عن بعضهما البعض فيهما. فلو كان عندنا حينئذ أصلان عرضيان مؤمنان في البيت سواء كانا من سنخ واحد مثل قاعدة فراغ مع قاعدة فراغ، أو من سنخين مختلفة مثل قاعدة فراغ مع قاعدة التشعب. وكان هنالك أصل طولي يعني محكوم، والأصل العرضي هو الحاكم في أذان. كان هنالك أصل طولي في أحد الطرفين إلزامي، سواء كان يعني مثبت للتكليف، سواء كان في الطرف الآخر أيضا أصل إلزامي أو لا، كان أصل نافي ومؤمن حينئذ في الحكم. المثال الذي يذكره السنخوي رحمة الله عليه في تقريراته هو: ما لو علمنا إجمالا، هذه الفروع العلم الإجمالي اللي مرت معكم بالمسألة 60 مسألة لآخر باب الصلاة في البين، من أحد تلك حينئذ الفروع في البين. ما لو علمنا إجمالا، إما بزيادة ركوع في صلاة الظهر السابقة، أو بنقيصة ركوع في صلاة العصر التي هي بيده، بس بعد شو تجاوز المحل، مرة قبل تجاوز المحل، وهو قبل الدخول بالركن الجديد في الباب، أو قبل الدخول مثلا في الجزء الجديد، لأن الدخول في الركن الجديد فيه ما لو علم بالتاكل، علم التفصيل. أما إذا علم ولو إجمالا، يعني كان هنالك شك في الطرف العلم الإجمالي بالترك، يكفي فيه الدخول في الجزء الآخر، يعني قبل أن يدخل علم إما زاد ركوعا في صلاة الظهر، أو أنه نقص ركوع من صلاة العصر التي بيده وقد تجاوز المحل فيه. واضح هنا إذن؟ واضح هنا ما هو المحل؟ في عندنا نحن بحسب الحقيقة 4 أصول بس في طولية بينها على مسافة. الأصل الأول بالنسبة لصلاة الظهر، ليش؟ بأنه زاد في، يعلم إجمالا بأنه زاد إما فيها أو نقص حينئذ من صلاة العصر التي بيده وقد تجاوز المحل. بالنسبة لصلاة الظهر تجري قاعدة الفراغ بلا إشكال، واضح، فرغ عنها وفرغ، واضح بلا شك. فتجري قاعدة الفراغ وبتقول لك انك ما عملت زيادة حينئذ بصلاة، زيادة ركنية بصلاة الظهر في البيت، لأنه حين العمل كان أذكر منه بعد الفراغ عنه، فامضي ومدري شو وإلى آخره. بالنسبة لصلاة العصر أيضا، لأنه قد تجاوز المحل، هون قاعدة التجاوز أيضا شو تامة فيها. فهنا تجري عندنا قاعدة الفراغ بتقول لك ما صار في عندنا شو زيادة في البيت. وبالنسبة لصلاة العصر تجري قاعدة في التجاوز، وهودي أصلين غير متسانخين، ومرة قد يكونوا متسانخين أيضا في الباب، يعني مثل فراغ مع فراغ، وأخرى لا غير متسانخين مثل فراغ مع تجاوز، يعني المعارضة بينهما لا تكون خارجية وعلى مستوى دليل الخارجية، وليس معارضة داخلية وتوجب الإجمالي في الباب. فهم أصالة قاعدة الفراغ مع قاعدة التجاوز بدك تجريهم بيؤدي للتقيس والمخالفة القطعية، بدوا يتعارضوا. في عندنا هنا أصلان طوليان في الباب. شنو الأصلان الطوليان؟ بالنسبة لصلاة الظهر، لشك أنه ولو شك طرف يعني إجمال مش شك رضي أنه زاد فيها ركوعا، يجري استصحاب عدم الزيادة، عدم الإتيان بركوع زائد، واضح. فصار عندنا في طرف صلاة الظهر صار عندنا أصلان مؤمنان بس طوليان، الأصل الأول قاعدة الفراغ، والأصل الثاني استصحاب عدم الزيادة ركوع في صلاة الظهر. بس الأصل الثاني محكوم للأصل الأول، ليش؟ لحاكمية قاعدة الفراغ على الاستصحاب، هيدي هن سلموا فيه، وحتى لو كانوا متوافقين بالنتيجة بيكون في حكم. ومرنا عن انه هذا فقط وفقط في صورة تخالف بالنتيجة والتعاكس، اما مع وحدة النتيجة لا، ما في عنا حديث الفقر. بالطرف الاخر اللي هو قاعدة التجاوز سقطت بالمعارضة مع شو؟ مع قاعدة الفراغ بالطرف الاخر. شو بيجري عنا؟ استصحاب عدم الاتيان بالركوع، انه شك ودخل بالسجود او اتى بالركوع اللي هو السجدتين، اتى حينئذ بالركوع او لا، كنا نستصحب بالوضع الطبيعي بنستصحب، بس شو اللي بيمنع من الاستصحاب؟ وجود قاعدة التجاوز في قلبه اللي هي تكون حاكمة عليه ورافعة حينئذ للاستصحاب عدم الإتيان. لما سقطت قاعدة التجاوز بالمعارضة مع قاعدة الفراغ في الطرف الأول للعلم الإجمالي، إما بزيادة ركوع وزيادة ركن في الصلاة الأولى، أو بنقيصة الركوع في الصلاة الثانية التي قد تجاوز فيها المحل ولا يمكن الترقيع والتدارك فيه. فهنا حينئذ يتجه أصالة أو استصحاب عدم الإتيان بالركوع، نتيجة استصحاب عدم الإتيان بالركوع، فحصل النقيصة الركنية بالنسبة للصلاة التي بيده، فتكون محكومة حينئذ بالبطلان ويجب عليه الإعادة. هذه النقطة اللي مضت. طيب، فهنا في المقام هذه المعارضة التفت الفرضي اللي نحن فيها، الأصلان الطوليان أحدهما إلزامي مثبت للتكليف والآخر مرخص، لأن استصحاب عدم الزيادة الركنية وعدم زيادة الركوع في صلاة الظهر، وبالتالي تكون الصلاة محكومة بالصحة في العين ولا الظهر. مرة أخرى لا، قد يكون الأصلان إلزامية، فسواء كان الأصلان إلزاميين أو كان أحدهما إلزامي والآخر حينئذ يكون غير إلزامي، يكون أصل تأميني وترخيصي في البيت، هنا أيضا يجري لدينا في المقام الأصل الطولي، ولا تكون معارضة ثلاثية الأطراف في البيت أو رباعية الأطراف لما ترمز فيها. ليه؟ لأنه على كل حال هذا الأصل الطولي الإلزامي الذي جرى، هذا الأصل الطولي الإلزامي الذي جرى في البيت سواء كان بالطرف الآخر الأصل الطولي إلزامي أو كان أصلا ترخيصيا كفرضية واستصحاب عدم زيادة الركوع في صلاة الظهر في البيت، هذا حينئذ يمنع في المقام من أن تكون هذه المعارضة ثلاثية الأطراف، بل الصحيح أن المعارضة ابتداء تقع بين قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز، وتكون هذه المعارضة خارجية وعلى مستوى دليل الفرجية. بعد تساقطهما تصل النوبة إلى الأصلين الطوليين. الأصل الطولي هنا كان ترخيصيا، ربما يكون إلزامي، بس هنا كان حينئذ ترخيصيا أصحاب عدم الزيادة الركوع في صلاة الظهر في البيت. في عندك أصل إلزامي هنا اللي هو عبارة أصحاب عدم الإتيان بركوع مثلا الركعة الثالثة من صلاة العصر التي هي بيده وقد تجاوز فيها المحل بحيث لا يمكنه التدارك في البيت. ففي مثل ذلك يكون هنالك نجاة للأصل الطولي في البيت. هذا اللي أفاده سيدنا. فالقاعدة الأساسية عند السيد الخوئي أن المعارضة دائما البتة سوف تكون ثلاثية الأطراف، يعني أن حتى الأصل الطولي يدخل في حالة المعارضة مع الأصلين العرضيين في البين إلا في صورتين. الصورة الأولى ما لو كان الأصل الطولي غير مسانخ للأصلين العرضيين من دون أن يبين نقطة ذلك، مع أنه إذا تبين نقطة ذلك وميلاد ذلك لا يفرق فيه بين أن يكون الأصل غير المسانخ طولي أو أن يكون أصلا عرضيا في البيت. والصورة الثانية وهي صورة ما لو كان أحد كما عندنا أصلين متسانخين أو غير متسانخين عرضيين وكان في أحد الطرفين أو في كلا الطرفين يجري فيهما أصلان طوليان سوى إما إلزاميين أو إلزامي والآخر سواء كان إلزامي أو كان إلزام تأميني وترخيصي في البيت، تتم فيه هذه النقطة. هذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، إلا أن فيما أفاده في إذن مواقع للأمر، يعني في أصل الكلام الذي بنى عليه أن المعارضة ثلاثية الأطراف، في الاستثناء الأول اللي هي نجاة الأصل غير الأصل الطولي، ما قالش غير المسامخ، الأصل الطولي في البين فيما لو كان من غير سنخ الأصلين العرضيين، والفرضية الثالثة اللي هو فرضية العلم الإجمالي إما بزيادة ركوع في صلاة الظهر أو نقيصة ركوع في صلاة العصر التي بيده وقد تجاوز فيها المحل في البين بالنسبة للأصل الطولي إذا كان إلزاميا في أحد الطرفين، سواء في الطرف الآخر كان إلزاميا أو لا في الطرف الآخر لم يكن إلزاميا في البين. أنا بعتذر لأنه وقفت عطمين إلا خمسة وبقيت موقفة وأنا مأمن عليها.